الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم الأسرار وحلقة جديدة من هذه السلسلة التي أوشكنا على الفراغ منها إن شاء الله رب العالمين. اليوم سنتحدث عن بعض الجمعيات وبعض المنظمات التي تنتمي إلى الماسونية حتى تحقق أهدافها، ولكن بغطاء وبستر من الأعمال الخيرية ومن الأعمال الفنية وأيضا من الأعمال العلاجية أو الأعمال الطبية. لكن أذكركم التذكير النمطي في كل مرة، لو لم تكن قد اشتركت في هذه القناة ياريت حضرتك تشرفنا بالاشتراك فيها، سبسكرايب اشتراك، تفعيل زر الجرس، كمان لو سمحت تعمل لنا لايك إعجاب بالفيديو، وأيضا تعليق حتى لو نقطة، حتى ولو ذكر، حتى يعني صورة، أي شيء، لكن المهم أنه التعليق والإعجاب بيصل بهذه القناة إلى أناس كثيرين، وأنتم ساعتها شركاء لي بإذن الله سبحانه وتعالى في من سمع هذه المادة وانتفع بها. والحقيقة نحن في حاجة إلى تبصير المسلمين بالأخطار التي تحيط بهم، ونحن أيضا في حاجة إلى تبصير المسلمين بالمؤامرة الكبرى التي تريد أن تعصف بدينهم. لأن احنا زي ما ذكرنا المشكلة، كل المشكلة أن الشيطان عدو يتربص بنا ولا يقبل الهدية ولا يقبل المصانعة، وليس لديه وظيفة في هذا الوجود إلا أن يضلك عن سبيل الله، ولذلك يستخدم المطايا التي يستخدمها لإضلالك عن سبيل الله، وبيعمل كيانات موازية للوحي زي كيان الماسونية، والماسونية بدورها تأخذ هؤلاء فتجتذبهم كالفراش إلى النار حتى يعني يضلوهم وحتى يتحقق مرادهم بعبادة لوسيفر اللي هو الشيطان أو بومفريت زي ما تكلمنا في أكثر من حلقة من الحلقات. في محافل كبرى في الماسونية اللي بيسموها الشروق، الشروق دي جمع شرق، ولكن طبعا في محافل رسمية، ولكن خلال الربع الأخير من القرن 19 بدأت الماسونية تتوسع، بدأت الماسونية تكون مظلة، تكون مظلة لعشرات المنظمات والنوادي الاجتماعية التي لا تكاد تخلو منها لا مدينة عربية ولا مدينة غربية. وطبعا هم بيحاولوا ان هم حتى المدن العربية والمدن الغربية تجاوزونها الى ان يصلوا الى اسيا وايضا الى افريقيا. ومهم جدا اسيا وافريقيا بالنسبة لهم، لان اسيا وافريقيا هتكون بالنسبة لهم هي المكان اللي اسرائيل بتروج البضاعة بتاعتها فيها، فضروري جدا ان الجماعة الماسونيين يكون لهم يد وموطئ قدم في اسيا وافريقيا على وجه التحديد. وطبعا المكان بتاعهم عند اسيا هيكون مضيق هرمز اللي ايران فتحه لهم ليل ونهار، وفي نفس التوقيت من عند مصر هيكون المدخل بتاعهم بتاع قناة السويس، عشان كده بتبقى مصيبة شديدة جدا لو قناة السويس اغلقت، عشان كده هم بيدوروا بالتعاون مع ايران لفتح باب المندب المضيق اللي هيخليهم يطلع على البحر الاحمر ويودوا بعد كده منتجاتهم الى افريقيا وتكون سوقا لليهود هناك. بيحاولوا بقى ان هم في شرق اسيا وفي البلاد العربية وفي امريكا اللاتينية يعملوا نوادي اخويات، يعملوا أماكن زي كأنها مستشفيات، وطبعا بيبعدوا شوية عن الطقوس الرمزية اللي هي تكلمنا عنها مبارح في الماسونية. الحال طبعا إن مدن عربية وإسلامية كان المسلمون قد أصدروا بعض الفتاوى بتحريم التعامل مع الماسونية وأيضا قوانين بتجريم المحافل الماسونية، فكان هؤلاء يضطرون إلى إنشاء جماعات وجمعيات ومنظمات في ظاهرها تهدف إلى العمل الخيري ولكن في باطنها شر كثير، وهذا الشر الكثير هو إضلال الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هناك بعض المنظمات التي سأذكر لك أسماءها. المنظمة الأولى اسمها منظمة الشراي نارز. هذه المنظمة تأسست في عام 1872، يعني في النصف الثاني من القرن 19، على يد 13 ماسونية. 13 ماسوني دول كانوا عندهم وهم في نيويورك، قالوا احنا هنعمل فكرة تأسيس منظمة ماسونية جديدة تقوم على بث مفاهيم. المفاهيم دي تكون عبارة عن المرح، الزمالة ما بين الأعضاء. أحد الأعضاء منهم كان يتجول في باريس، ثم دعي إلى حفل عربي برعاية دبلوماسي عربي، فأعجبه الأجواء العربية. لما أعجبته الأجواء العربية سواء كان في الملبس أو في الموسيقى أو في الديكور، قال لك أنا هخلي هوية المنظمة الموجودة عندي عربية صوفية. فتم تأسيسها تحت اسم النظام العربي لنبلاء الضريح الصوفي المقدس، وعرف أول محافلها بمعبد مكة المقدس، طبعا بالرغم من العداء الشديد الذي تبطنه الماسونية للإسلام، لكن هم استخدموا شيء اسمه التصوف. خد بالك أنا لست ضد التصوف جملة واحدة، في تصوف سني زي تصوف أبي يزيد البسطامي اللي هو حتى لما أخطأ أخطأ باللسان ولم يكتب زي الحلاج، لأن من يكتب يكتب وهو حي يقظان، فممكن تتدارك هذا العيب. في واحد زي الجنيد، في واحد مثلا زي الشبلي، خلاص الناس زي سهل التستري، الناس اللي كانت بتتكلم في المواجيد كانت تتكلم مثلا زي عبد القادر الجيلاني الذي كان فقيها حنبلية. عندنا برضو في نفس التوقيت ناس تانية زي بشر الحافي، هؤلاء كانوا أقرب إلى الزهد منهم إلى التصوف، ولكن لأن المصطلح في التوقيت بتاعهم انتشر قيل أنهم متصوف، فلنتجاوز لا مشاحة الاصطلاح. لكن التصوف الفلسفي وتصوف الزندقة اللي موجود الآن، وتصوف الحلاج ومن كان على شاكلته، الذين قالوا بأن إبليس لم يكفر وبأنهم يمكن أن يكتسبوا النبوة، وبعضهم قال أن الولي أفضل من النبي زي ابن سبعين وزي الرجل اللي كان يقول بالحلول والاتحاد اللي هو ابن الفارض، خلاص الذي كان يتحدث عن العشق وعن الحب وكان يتحدث بأمور غريبة وأمور عجيبة، هذا ما نحن ضده. لكن الصوفي الذي لم يتورط في هذه الأمور ما عنده مشكلة. ولذلك التصوف هو بريد التشيع، والتصوف هو بريد الكفر لبعض الناس. إنما أنهي تصوف؟ تصوف الفلسفي، مش التصوف السني بحال من الأحوال، عشان بس نكون منصفين في كل ما نقول. يعني نحن لا نعادي الأمر إذا كان فيه ما يمت للإسلام بصلة، إنما لما يكون بعيد عن الإسلام زي مثلا حفلات الهوهوة وحفلات اللي هي بيكون فيها مثلا أو اجتماعات أو اللي بيسموها الحضارات الصوفية اللي بيكون فيها استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، وتورط في أن بعض الناس بيدي لنفسه يعني ألقاب ما اكترأ نبي من الأنبياء على أن يعطيها لنفسه، واحد ثاني يقول الولي أفضل من النبي، هذا ما نحن ضد. وهو ده التصوف اللي الاستعمار كان بيشتغل به، وده اللي الماسونية عملته. طبعا الجماعة اللي هم الشراينرز دول في الماضي كانت العلوية عندهم قاصرة على من أتم درجات الطقس الإيكوسي اللي هو الاسكتلندي أو طقس يورك، وقلت لكم أن محفل يورك ده محفل مهم جدا جدا، لكن بعد كده أصبحت متاحة سنة 1920 لكل من حصل على درجة الأستاذ الماسوني. طبعا هم بدأوا يقولوا إحنا بنشتغل في عمل خيري طبي وبنعالج الأطفال، وعملوا إحصائية قالوا إحنا عالجنا 575 ألف طفل، وقالوا ان احنا بندير 22 مستشفى في طب الاطفال، يعني اللي هو تخصص طب الاطفال، وده في امريكا الشماليه. وبعيدا عن الرموز والعبادات الشيطانيه، جماعه الشراينرز دول بيقولوا احنا بنعمل يعني احتفالات مبهجه، فمثلا بنشتغل في الكرنفالات، حفلات العشاء، مهرجانات السيرك، ويرتدون ملابس عربيه فولكلوريه مع طرابيش حمراء، ويتخذون أسماء عربية لمعابدهم زي مثلا الرياض، آل سعود أو ابن سعود أو بن علي أو شوال. ربما هذه الرموز يا سادة تخفي وراءها طلاسم سحرية وطقوسا سحرية زي ما بعض الصوفية يفعلون عند الأضرحة، خصوصا وأن هؤلاء في محافلهم يبنون الأضرحة على النمط المعماري الأندلسي. بلك النمط المعماري الأندلسي الناس عارفة كويس قوي ان هو نمط مغاير للنمط الشرقي، خلاص النمط الأندلسي نمط قلاعي حبتين. حتى انت لو تلاحظ ان مدينة قشتالة هو قلعة بالانجليزي يعني كاستر، ماشي خلاص، حتى كنا الناس كانت بتاخد دينجر اوف كاستر اللي هي قلعة الخطر، تمام، فبالأسبانية بتتحول الى قشتل اللي صارت قشتالة. فالبناء هناك بناء قلاعي خلاص، وأيضا الأضرحة اللي موجودة هناك ماشي، بحسب علمي أنا ربما أكون مخطئا في هذا الكلام، ماشي الحال، أقرب منها إلى الضريح النصراني اللي هو ضريح سانتا كذا وسان كذا، خلاص اللي هم القديسين عندهم، ماشي الحال. فأصبح الأمر إن هم بيعملوا هذه الإيه، هذه الأشياء القلاعية عشان محدش يوصل لهم، يكون عندهم فرصة إن هم ياخدوا حذرهم واحتياطاتهم ضد أي إيه، ضد أي أحد يريد أن يكشفهم. والنهاردة جوجل ما بيجيبش الإيه، ما بيجيبش الأماكن دي، أو الخرائط بتاع جوجل لا تكتشف هذه الأماكن. في واحد اسمه جون روبنسون في كتابه النشأة الدموية الأسرار المفقودة للماسونية تكلم عن قيام مجموعة من قادة المنظمات الماسونية اللي هم بتوع الضريح دول اللي هم شراينرز بتكريم رونالد ريغان في سنة 1988، وكان رئيس أمريكي سابق، وهذا كان في احتفال خاص بمكتبه البيضوي في البيت الأبيض، وكان منهم ملك الشراينرز اللي هو منح عضوية فخرية في المجلس الإمبراطوري للضريح المقدس لرونالد ريغان. ويقال إن في يعني أو يعني مصادر غير مؤكدة تقول إن هذه المنظمة تخضع للقيادة المباشرة من ديك تشيني. ديك تشيني ده حضراتكم أكيد تعرفوه، ده نائب الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش اللي ورطه في العراق، خلاص، وكان أكبر ديك أيامها، ديك تشيني اللي العالم كله كان يتحدث عنه في ذلك التوقيت، وكان صاحب أفكار جهنمية في العراق وفعل ما فعل هناك. على كل الأحوال في منظمة أخرى اسمها منظمة الغروت، وديت على شكلة الشراينرز، تأسست في نيويورك سنة 1889، يعني برضو في الشطر الثاني من القرن 19. قالوا إحنا يعني حنتجاوز في جلساتنا العلنية الطقوس الرمزية للمحافل التقليدية، وحنظهر المرح ونظهر الاجتماعية، ونعلن أننا نريد علاج الأطفال المعاقين. ويعني قالوا إحنا حنحصل برضو العضوية في من حصل على درجة الأستاذ الماسوني. إذن كل من في هذه الجمعية يعلم جيدا كواليس المنظمة وباطنها وأهدافها. الغريبة أن الجماعة دول اتخذوا واحد شعارا لهم، مين ده؟ واحد اسمه المقنع. المقنع ده اللي هو المقنع الخراساني. المقنع الخراساني ده في اختلاف ما بين أهل التاريخ، هل هو ظهر 159 هجرية في أيام الدولة العباسية أيام الخليفة المهدي، ولا ظهر سنة 161 هجرية؟ ابن كثير في البداية والنهاية، لأن تعاملت مع البداية والنهاية كثير الحقيقة، قرأت كثيرا وكمان حققته، فيمكن في أشياء كثيرة منه عالقة في ذهني لا أحتاج إلى الاطلاع عليه في كثير من الأحوال. يعني بيقول إنه كلام ده حصل سنة 161 هجرية، المقنع الخراساني ده ظهر 161، لكن غيره من المؤرخين يقول إنه ظهر سنة 159 هجرية. هو سمي المقنع لأنه كان أعور واتخذ قناعا من ذهب، عمل كده قناع ذهبي ويغطي العور، وكان يقول في بعض الأوقات هو وغيره من الجماعة اللي هم المقنعين كان بيقول ما حدش يقدر يبصلي لأن نور وجهي يحرق الناس. طبعا هو ادعى النبوة وبعد كده ادعى الألوهية، وقال بالتناسخ، تناسخ الأرواح، قال إن ربنا خلق آدم ثم حل في صورتي أو تحول في صورتي، ثم خلق نوحا وتحول في صورتي، لحد ما وصل إلى أبي مسلم الخراساني وسمى نفسه هاشم وقال ثم حل في أنا. طبعا الفرس في مدينة مرو، خلاص جماعة المروزيين دول، بايعه خلق كبير منهم وكانوا يسجدون له وكانوا يتجهون بسجودهم إلى مقره لما كانوا بعيدين عنه. وكان هذا الرجل يرى أن أبا مسلم الخراساني هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وده طبعا كان واحد من الذين طالبوا بثأر أبي مسلم الخراساني اللي أسقط الخلافة الأموية وأحدث ثلمة شديدة في الإسلام. وأنا الحقيقة الدولة العباسية لها ملاحظات كثيرة عليها، وهدمها للدولة الأموية كان خطأ كبيرا بشكل أو بآخر. المشكلة أن المقنع ده عمل مصائب كثيرة، أنه أسر كثيرا من النساء المسلمات وقتلهن بعدما سباهن، وأيضا قتل الأطفال، وتحصل في قلعة شديدة، كانت هذه القلعة يعز على الإنسان أن يتسلقها، وطال الحصار حتى يأس المقنع من النجاة، فإذا به يشعل نارا وألقى نفسه فيها ولحق به الكثيرون. وده يفسر لك النهاردة حلقات التعذيب اللي بتحصل عند عبدة الشيطان، إنهم يستلهمون هذا من أولئك الذين فعلوا هذا الأمر، وإن هو أقنعهم إن هو داخل بهم الجنة. لكل ساقطة لاقطة. ورحم الله ابن قتيبة لما قال لو أن رجلا ادعى الألوهية لتبعه بعض الإيه بعض الناس، الدجال أعور ومكتوب بين عينيه كافر، والناس بتتبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فطبعا زي ما حضرتك شايف كده، هم بيقولوا إحنا يعني بنحب الإسلام وبنحب المسلمين. طب رحت جبته مني، رحت جبته واحد كان بيدعي النبوة بعد كده ادعى الألوهية وقال إن في شخص أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. كان في شاعر اسمه مهيار الديلمي، فمهيار الديلمي ده كان مجوسيا ثم أسلم فكان شيعيا. فواحد رد عليه وقال له كلمة، قال له يا مهيار ماذا فعلت؟ أنت تحولت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى من النار، بالضبط زي واحد مثلا كان اسمه مثلا يعني اسمه مثلا سيد الجحش، قالوا لا اسمك كده ما ينفعش، فراح تاني يوم جاي ومسمي نفسه رأفة الجحش مثلا، رغم أن المفروض الجحش اللي تتشال لكنه غير الاسم الأولاني. هو ده اللي حصل، هذه الكيفية التي تعامل بها هؤلاء، لأن هؤلاء ما أسلموا في الحقيقة ولكنهم تزندقوا على ملة الإيه؟ على ملة التشيع. على كل الأحوال دول لهم ملابس معينة، يرتدون طرابيش سوداء ويطلقون على محافلهم أسماء الكهف أو المسجد. وطبعا يعني كون إن هم بيتخذوا المقنع شعارا، هؤلاء أعداء للإسلام بشكل أو بآخر. في منظمة ثالثة اسمها منظمة أرز لبنان الطويلة. واحد هيقول لي طب إيه علاقة أرز لبنان؟ العلاقة بأنهم كانوا يستخدمون أشجاره في بناء الهيكل في بعض الأوقات، تمام؟ وده طبعا كان أول محفل لهم سنة 1901، يعني أوائل القرن العشرين. طبعا برضو بيقولوا إحنا عايزين مرح، إحنا عايزين أعمال خيرية معلنة من خلال علاج الأمراض اللي هي بتصيب العضلات وتصيب الأعصاب، وبرضو بتحصر عضوياتها في الأستاذ الماسوني، وتسمى محافلها باسم الغابة. وهؤلاء يمنحون درجتين لكل من التزم معهما من الأعضاء، وهي البلاط الملكي والصيداوي، وربما كما قلنا تخفي الشعار الحقيقي في مسألة، أو الشعار الذي يستخدمونه هو شعار جبال الأرز ده أو نبات الأرز اللي كان بيستخدم في بناء هيكل سليمان. في منظمة أخرى اسمها بناي بيرث، ودي تعد من أضخم المنظمات الماسونية أكثرها انتشارا في العالم. تأسست في مدينة نيويورك سنة 1843 على يد مهاجرين يهود من ألمانيا، تتخذ الشمعدان اليهودي شعارا لها، وقد ساهمت في تأسيس عديد من المستعمرات اليهودية الصغيرة في فلسطين في وقت مبكر، وسخرت جهودها للدفاع عن وجود اليهود بفلسطين ولعولمة خطابهم الصهيوني. وطبعا تقدم الأنشطة تحت غطاء خيري وتحت ستار ثقافي. ويقال برضو أن رونالد ريغان كان واحدا من هؤلاء وكان منتميا لهذه المنظمة. زي ما انت شايف الرؤساء الأمريكان كلهم ينتمون إلى يعني اللوب اليهودي واللوب الصهيوني، سواء كان بقى شراينرز أو غيرهم أو أي ماسون، المهم أنه مع أي حاجة ضد الإسلام والمسلمين. وخلال حملاته الانتخابية سنة 1980 رونالد ريغان زار هؤلاء. في نوادي تانية اسمها نوادي الليونز، وكلمة ليون يعني أسد، خلاص. وهؤلاء يعني المسألة بالنسبة لهم يعني بيقولوا احنا بنشتق الاختصار بتاعنا من liberty intelligence our nation safety، خلاص بيقولوا كده. لكن الحقيقة طبعا هم بيقولوا الأسود اللي هم حراس الهيكل، خلاص ماشي. تأسست على يد واحد اسمه ميلفين جونز سنة 1915، وهي بتقول احنا نوادي اجتماعية، ومن الملفت أنها لا تقبل طلبات الانتساب، إنما هي اللي بتبعث للناس يشوفوا مين المناسب لأفكارهم، مين المتماشي مع أفكارهم، ويبدأون في دعوته للانضمام إليه. في بعد كده أهم بقى أو أشهر حاجة في بلادنا العربية اللي هي نوادي الروتاري. كلمة روتاري يعني الديوان، وفي خلاف ما يعرفوش مين المؤسس على وجه التحديد، وإن كانوا بيقولوا في واحد اسمه بول هارس ده سنة 1905 هو اللي أسس النوادي دي. وطبعا هم بيحاولوا ان هم ينفوا عن نفسهم تهمة الانتماء للماسونية، نتيجة ان هم اخترقوا كثيرا من الحظر الذي ضربته الدول العربية والإسلامية على الماسونية، فقال لك احنا هندخل من باب الايه، من باب يعني الأعمال الخيرية، ومن باب ان احنا بناخد صفوة المجتمع على اساس ان احنا نعمل ايه، نعمل خير في المجتمع. طبعا في مصر على وجه التحديد كانوا يقصدونها، لأن مصر كان عندها حاضر الموضوع المحافل الماسونية نتيجة وجود الأزهر. طبعا الجماعة اللي هم وجوه المجتمع حيبقوا موجودين في نوادي الروتاري. للأسف الشديد جماعة بتوع نوادي الروتاري دول بيعملوا استضافة للي بيسموهم الدعاء الجدد، وكان منهم مثلا إسلام البحيري، وليه حاجة مسجلة مشهورة قوي. تمام، لما سيدات الروتاري دعوه في المحاضرة بتاعته اللي سب فيها ولعن وخب ووقع في الدين واتكلم عن الإسلام اللي هو بيحمله وعن شكل جديد للإسلام يريده، خلاص. وهذا الرجل لو استطاع لقال أنا أريد أن أحرف القرآن وأريد أن أنشئ إسلاما جديدا يكون خليطا من اليهودية والمسيحية. وهو معروف أن الإسلام البحري مين يمكن، الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني كرمني وكنت من أوائل الذين ردوا عليه، وفضل من الله سبحانه وتعالى أن ربنا وفقنا للرد على هذا الإيه، على هذا الرجل. وللأسف أن في ناس تانية مش عارف أذكر أسماء لأني مش متأكد، وإن كان عندي بعض الأخبار أنهم وصلوا إلى هناك، لأن هم من مصلحتهم أن الشكل ده، شكل الدعوة إلى الإسلام المحرف ده يكون موجود عندهم ويكون غالب كمان، ويعمموا هذه التجربة داخل ديار المسلمين في محفل اسمه محفل برنس هال، أسسه ضابط أمريكي من أصل أفريقي، يعني كان أسود، والكلام ده كان سنة 1775، وده كان نتيجة أن الأمريكان البيض واليهود البيض كانوا بيستنكفهم أن واحد زنجي أو واحد نيجرو أو تكروني يكون موجود معهم، ولكن بعد كده توسع هذا المحفل حتى دخل فيه الأمريكان الإيه؟ الأفارقة وغيرهم. بعد كده في الأخير الثامن والأخير في نادي ماسوني اسمه سيوتس، وده أنشئ في سان فرانسيسكو سنة 1905، وطبعا هؤلاء محافلهم تعرف باسم الهرم، ولو بصيت على الهرم فوق هتلاقي تهوميت والشمس بين قرنيه اللي هو لوسيفر اللي هو الايه اللي هو الشيطان. في بعض المنظمات الفرعيه او النوادي الاجتماعيه الفرعيه زي مثلا الكليه العظمى لطقوس الولايات المتحده، ودي بيقولوا احنا بندرس فيها الطقوس القديمه للماسونيه في حلقه مراسيل التيجان الاربعه، ودي برضو بيدرسوا فيها الدراسات الماسونية للناس اللي عندهم ميول أو اهتمامات فكرية وأدبية. في جوقة الشرف، ودي جمعية للمحاربين القدماء من الشراينرز. في أندية منتصف الليل، بيقولون دي صناديق لرعاية الأسر الماسونية في حالة موت معيلها. في نظام جيسونز، وهذا النظام جمعية مخصصة للرجال الصم من أقارب الأساتذة الماسونيين. جمعية محب الحقيقة دي بقى مخصصة لدراسة الفلسفة والتاريخ الماسوني. بعد كده النظام الملكي للمهرجين اللي هو الجيسترز، ودول يعني بيتخذوا طابع ترفيهي، ودول بيختاروا أعضاها من بين الشراينرز. بعد كده في جمعية خاصة بالشراينرز بيكون فيها المهتمين بالأساطير المكسيكية، واسمها صعب حبتين، طبعا هي بتنتمي للأهرامات المكسيكية، وبيقولوا إحنا اللي عملنا الأهرامات في مصر بعد كده نقلناها في المكسيك لأن إحنا اللي معانا الأسرار. هي اسمها كينزا لكتوال، خلاص ماشي الحال. بعد كده في النادي الماسوني العالمي للدراجات النارية، قال لك إحنا بنستقطب الشباب اللي هم بيحبوا ركوب الدراجات النارية، نظام النجمة الشرفية، وده تأسس 1850، وده بيضم الرجال والنساء معا، وده بيتخذ النجمة الخماسية اللي هي ذات رموز شيطانية، ويعلن أن نظامه مستمد من الإنجيل، ومع ذلك يستقبل المؤمنين بأديان أخرى. في نظام اسمه نظام العالمي لفتاة قوس قزح، وده تأسس سنة 1922، بياخد البنات من عمر 12 ل 21 سنة، وتحظى أيضا برعاية نظام النجمة الشرقية. في النظام العالمي لفتاة أيوب مخصص للبنات من 10 ل 20 سنة، نظام ديمولاي، ودي جمعية خاصة من بالشباب أو الفتيان من 12 ل 21 سنة، ودي طبعا بتحمل ديمولاي ده آخر أستاذ لفرسان الهيكل، قلنا ده اللي كان البابا كليمنت ولويس أعدموه. بعد كده في نظام النسيجات، وده تأسس في هولندا في الثلاثينيات، وده بيعمل احتواء للسيدات الماسونيات. في النظام المصري القديم لأميرات شارمكو، ودي بتضم السيدات من عائلة الشراينرز، وبنات المقنع، ودول طبعا بنات الغروتو في أمريكا، بنات النيل، ودي أخوية خاصة بقريبات الشراينرز ويقع مقرها في سان فرانسيسكو. في الآخر خالص كمية الجمعيات دي هتشوف أن الماسونية تقدم نفسها على أنها نظام شمولي، نظام كامل، نظام شامل، مش شمولي شامل أقصد يعني بيشمل كل نواحي الحياة، بيربوا الأطفال، بيربوا الشباب، برضو بياخدوا البنات، يعني بيورثوا هذا الأمر. ودي طبيعة الباطل، إنه بيحب يورث الباطل بتاعه لمن وراءه، زي ما حصل في قصة الغلام وقصة الساحر والراهب. الساحر قال إني قد كبرت سني، فإيه، فهاتي لي غلاما أعلمه السحر، لأن الغلام صغير وينتظر أن يكون عمره طويل، وفي نفس التوقيت التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فهم بيربوا وبيسلمهم الطفل من هو صغير للجماعة دول اللي هم الماسونيين، وبعد كده لما يكبر يدوه لماسوني في درجة أعلى، والبنات النساء، علشان يفضل هذا النظام فيه تواصل. صدق عمر بن الخطاب عجبا من إيه؟ من عجز المؤمن وجلد الفاجر. فجلد الفاجر أنت شايفه يصبر على قضيته والشيطان يؤذه وهو يعلم أنه على الباطل، ومع ذلك يحاربك. أما أنت صاحب الحق غافل عن المعركة، عشان كده بقول لك اصحى فوق في معركة تدار ضدك وضد أولادك. الناس دي بتلم نفسها، بتحاوط نفسها بسياج عشان ما حدش يخترقهم وعشان يحافظوا على نفسهم، فكيف أنت صاحب الحق؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا في مستقر رحمته، وأن يرفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد، وأن يعز دينه، وأن يذل كل عدو لدينه، وأن يحيي الإسلام في قلوبنا، ونجعلنا من خدامه، وأن يجعلنا في رعايته وعنايته وفلاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.